سورة الذاريات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو تفسير سورة الذاريات.
الدرس كم هذا؟
السادس. مش كل سورة الحلاشة؟
نعم.
وهذا هو الدرس السادس. قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا.
الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سورة الذاريات سورة مكية، ويدل على ذلك ما اشتملت عليه، فإن السورة المكية تشتمل على تقرير التوحيد والمعاد والنبوات. والتوحيد تارة يكون بذكر توحيد الربوبية، وتارة يكون بذكر توحيد الإلهية. نعم.
قال سبحانه وتعالى: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل، على أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة، ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه، فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. والذاريات هي الرياح التي تذر في هبوبها ذروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها. فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به.
تفسير الذاريات بالرياح، هذا قول الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين كما ذكره الحافظ ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم من الأئمة في التفسير. نعم. وهناك قول آخر، وهو أن هذه المقسم بها كلها الملائكة، فالذاريات هي الملائكة، والحاملات هي الملائكة، والجاريات هي الملائكة، والمقسمات هي الملائكة جميعا. نعم.
قال رحمه الله: فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد، فالجاريات يسرا.
هذا القول لا شك أنه يعني بأنه الملائكة قول له وجه من النظر غير مدفوع، حيث أن المشركين من العرب كانت فيهم طائفة تعتقد في الملائكة أنها بنات الله، فلما ذكر الله جل وعلا أنهم يأتمرون بأمره مسخرون له في هذا الملكوت وأنهم موكلون بهذه الأعمال، فهذا إخراج لهم عما اعتقده المشركون في الجاهلية أو بعض أهل الجاهلية، وهذا يكثر في سور كثيرة كقوله تعالى: والنازعات غرقا والمرسلات عرفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وأشباه ذلك. والأمر الثاني أن فيه إبطال لعبادة الملائكة واعتقاد أنهم ملائكة واعتقاد أنهم آلهة وأنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك. وأيما كان، سواء فسرت بالملائكة أو بالرياح وغيرها، فهذا فيه توحيد الله عز وجل. نعم. ونعم، انتهيت من الذاريات؟
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد. فالجاريات يسرا النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة، فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها. فالمقسمات أمرا الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر ورسم ولا ينقص منه.
نعم. وقصة صبيغ بن عسل التميمي اليمامي، وقيل صبيغ بن عسل، وقيل أن رجل بني غنيم ويقال تميم. صبيغ بن عسل ففي شرح أصول الاعتقاد للدلكاي وفي الشريعة الأجرجي والإبان الكبرى من بني تميم، عفوا، في شرح أصول الاعتقاد والإبانة والشريعة الأجرجي من بني غنيم، يقال له صبيغ ابن عسل. قدم المدينة وكانت عنده كتب، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبالغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل. فلما دخل عليه جلس قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على عن وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. وهذه القصة ذكرها أبو بكر البزار عن سعيد بن مسيب، قال: جاء صبيغ التميمي، هكذا قال البزار التميمي. وفي الإبانة الكبرى والشريعة للأجرجي وجماعة، وكذلك اللالكائي في شرح الاعتقاد غنيم. على كل حال، وجهان في هذه الرواية: صبيغ التميمي أو غنيم إلى عمر رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال: هي السحاب. قال: هي السحاب. قال: فأخبرني، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال: هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: فأخبرني عن الجاري، عن المقسمات، عن الجاريات، عن الجاريات يسرى. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فضرب 100 وجعله في بيت، فلما برئ دعا به فضربه 100 أخرى وحمله على قتب، يعني البعير، وكتب إلى أبي موسى الأشعري: امنع الناس من مجالسته. الله أكبر. نسأل الله أن يعيد للولاة درة عمر وعراجين عمر، ليضرب هؤلاء المبتدعة على رؤوسهم، فيريحنا من شرهم وزيغهم وضلالهم، فكما أفسدوا في بلادنا وبلاد المسلمين. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر: ما إخاله إلا قد صدق، يعني ما أظنه، فخلى بينه وبين مجالسته الناس. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من وجوه إلا من هذا الوجه، وإنما أتى من أبي بكر ابن أبي سبرة فيما أحسب، لأن أبي بكر لين الحديث، وسعيد بن سلام لم يكن من أصحاب الحديث، وإنما ذكرت هذا الحديث إذ لم أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، فذكرته وبينت العلة فيه، يعني أنه لا يرفع، وإنما هو حديث موقوف. الصحيح أنه حديث موقوف، نعم، لكن القصة مشهورة جدا. نعم.
قال سبحانه وتعالى،
عفوا، والسؤال عن مثل هذه الآيات والذاريات ذروة فالحاملات وقرا، لا يخرج من حالة عن حالة عن حالتين. يسأل طلبا للفائدة فهذا لا بأس به، لأن المفسرين تعرضوا لمعاني هذه الآيات. الحالة الثانية يسأل تلبيسا على الناس وتعنتا في طلب معنى تلك الآيات، فإذا سأل طلب للفائدة أجيب. وأما إن سأل من أجل التلبيس على الناس أو التعنت فإنه يؤدب ولا يجاب. نعم.
قال جل وعلا: والسماء ذات الحبك، أي ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران أو الغدران،
جمع غدير،
حين يحركها النسيم.
ما تعرض إنما توعدون صادق.
جايش؟ لا لسه جايش أحنا.
كيف؟
إنكم لفي قول مختلف.
والسماء ذات الحبك بعدها.
إنكم لفي قول مختلف. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف.
ما ذكر إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع، هذا هو جواب القسم. والذاريات ذروة فالحاملات يقرى والجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والمراد بالدين هنا يعني الحساب والجزاء لواقع، وهذا كقوله تبارك وتعالى: مالك يوم الدين. فالدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب، ويأتي الدين بمعنى الملة والشريعة. قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويأتي ويراد به ما يدين به الناس ويلتزمونه من الأحكام والأقوال والاعتقادات، سواء كان حقا أو باطلا، كما قال سبحانه: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم. وهذا يسمى نظائر في القرآن أو وجوه. نعم.
قال جل وعلا: إنكم لفي قول مختلف. قال رحمه الله: إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف منكم من يقول ساحر، ومنكم من يقول كاهن، ومنكم من يقول مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وأن ما هم عليه باطل. قال جل وعلا: يؤفك عنه من أفك. قال رحمه الله: أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف عن أدلة الله اليقينية وبراهينه، واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه، ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا: قتل الخراصون. قال رحمه الله: يقول تعالى قتل الخراصون، أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. قال جل وعلا: الذين هم في غمرة ساهون. قال رحمه الله: أي في لجة من الكفر والجهل والضلال ساهون. قال سبحانه وتعالى: يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون. قال رحمه الله: يسألون عن وجه الشك
على أفضل.
نعم. يسألون على وجه الشك. نعم.
الصواب على أفضل في كل نسخ عن على
أصلح شكرا.
نعم.
قال رحمه الله: يسألون على وجه الشك والتكذيب في أيان يوم الدين، أي متى يبعثون مستبعدين لذلك. فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم، يومهم على النار يفتنون، أي يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال لهم: ذوقوا فتنتكم أي العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. قال جل وعلا هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال رحمه الله هذا العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون. فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. قال رحمه الله يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء إن المتقين أي الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم يخطر على قلب بشر. وعيون سارحة تشرب منها تلك البساتين ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
الله من فضله أجمعين. الله جل وعلا قال في جنات وعيون ولم يقل في الجنات والعيون، لأن التنكير أحيانا يفيد
العموم
التفخيم والتعظيم ويفيد تهويل الأمر لعظم شأنه ورفعة مكانته. نعم آخذين.
قال جل وعلا آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
هذا وصف لمن؟
للمتقين.
للمتقين آخذين ما آتاهم ربهم. نعم.
هنا في النسخة سقط الجملة.
ما هي؟
ولم تسمع الآذان.
نعم في اختلاف ولم يخطر على قلوب العباد أيضا. نعم.
قال رحمه الله آخذين ما آتاهم ربهم. يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم فأخذوا ذلك راضين به قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم ولم يطلبوا منه بدلا ولا
أن هذا الأخذ يكون في الدنيا. لأن العلماء في هذه الآية تفسيران أن هذا الأخذ يكون في الدنيا والقول الثاني أنه يكون في الآخرة وهو الراجح كما سنبين. لماذا هو الراجح؟ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نعم.
قال رحمه الله ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا. وكل
لأنه نعيم مقيم. لكن لو حبستك الآن في هذه الغرفة وأتيتك من كل النعيم هل تستقر نفسك؟ لا يمكن. لو أتيتك بالتفاح والرمان والخوخ والمانجو والبسكويت والحليب والشاي الأخضر وكل شيء واللحوم والأسماك والدجاج كل شيء أتيتك بالأمتعة الدنيا ومطاعمها ومشاربها هل تستقر نفسك؟ لابد أن تبغي حولا وتحولا من هذا المكان إلى مكان آخر. أما في الجنة فلا لا يبغون عنها حولا. نسأل الله من فضله أيها الإخوة. والله إن الخاسر من لم يدخلها والمنعم من دخلها. نسأل الله من فضله بمنه وكرمه. لأن يعني نثق في الله أنه سبحانه أرحم الراحمين. نعم. وننصر دينه فيما نحسب نرجو الله الإخلاص في ذلك. والله قد وعد أن يثبت من ثبت في الحق كما في أول سورة محمد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فثبات القدم والنصرة تكون بنصرة دين الله نصرة بالقول والاعتقاد والعمل مهم جدا العمل. نعم. الإخلاص هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الإنسان يخلص النية لله ويجتهد في إخلاص وتصفية عمله من شوائب الرياء والشرك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. نعم. ويحتمل أن
لا ماذا تطلب؟
لا يوجد. نعم.
ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي، أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر.
يعني هذا القول الآخر والأظهر القول الأول لقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك. نعم.
وانشراح الصدر
خير. نعم.
منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه، ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه. فإن الذين أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد. والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله.
انظر السعدي.
نعم.
ورجح ماذا؟
القول الأول.
القول الأول مع استعراضه للقولين. لابد أن يعرف كيف يتأدب مع أقوال العلماء، لا يحتخر أحدا، ولكن يذكر الأقوال ويرجح فيما يبدو له من خلال النصوص. نعم. يكون الإنسان مؤدبا في نقاشه وعرضه لأقوال العلماء والعلماء، لأنه ربما يسب العلماء لجهله بأقواله، يقول من قال هذا فهو جاهل أو غبي، وإذا به قول عالم أو إمام من الأئمة. نعم. لا يستعجل، لا يستعجل، لا يستعجل. نعم.
قال رحمه الله: والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله إنهم كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم محسنين. وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم أن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه
أفضل بأن يعبدوه. هكذا في نسخة عندكم هكذا بأن، لعله أفضل
بأن.
نعم.
وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم. وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين، والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
هكذا
هو ما ذكرش الآية شيخنا، بس كاتب رقم 17.
من أفضل أنواع الإحسان في عبادة الله في عبادة الخالق، ما ذكر هذا عندك؟
كتب الآية البداية شيخنا، تفسير الآية الجديدة.
لا سيأتي. هو من أفضل أنواع الإحسان.
نعم. قال رحمه الله: ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان. ولهذا قال: كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل قليلا. وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. قال رحمه الله: وبالأسحار التي هي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر.
فيه مزية الاستغفار في هذا الوقت، وقت السحر قبل أذان الفجر الصادق. نعم.
قال رحمه الله: فمدوا صلاتهم إلى السحر، ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: والمستغفرين بالأسحار.
ولهذا قال جماعة من أهل العلم من المحققين: إن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أفضل بعامة من ولكن قد يعرض على الأوقات ما يجعل شيئا فيها أفضل من قراءة القرآن، فما قبل الأذان بقليل الأفضل الاستغفار، يعني طلب المغفرة والدعاء. نعم.
قال سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال رحمه الله وفي أموالهم حق واجب ومستحب للسائل والمحروم أي للمحتاجين.
قال الله هنا وبالأسحار هم يستغفرون، ما فائدتهم هنا؟ ألم يكن ممكن يقول وبالأسحار يستغفرون؟ هم يعني هم هنا تفيد ماذا؟ تحقق هذا الفعل فيه. نعم، فإتيان الضمير بين الظرف وشبه الجملة بالأسعار يدل على تحقق الوصف فيهم وتأكده. نعم وتأكده عفوا. نعم، والاستغفار هو طلب الغفر وهو ستر أثر الذنب. في الدنيا والآخرة في الآخرة بعدم العذاب والخزي والعقوبة. وفي الدنيا العقوبة والخزي، ترك العقوبة كإقامة الحدود ونحوها، والخزي لا يخزيه الله عز وجل في الدنيا. ولهذا هل الاستغفار هو التوبة أم بينهما فرق؟
بينهما فرق.
الاستغفار له معان كثيرة متعلقة بصفات الله وبأسمائه، ففيه معنى اعتقاد اطلاع الله عز وجل وعلمه بحال العبد، ويكون الاستغفار افتقار العبد إلى ربه عز وجل وعلم العبد بأن الله بيده كل شيء. وفي الاستغفار اعتقاد اسم الله الغفار والرحيم واعتقاد صفة الله عز وجل أنه شديد العقاب. واعتقاد ضعف العبد كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا من حب الله عز وجل لاستغفار عبده له. ولذلك كان يعد للنبي في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعند مسلم حديث الغرد بن يسار رضي الله عنه قال قال عليه السلام يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. في حديث أبي هريرة الصحيحين فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. فاستحضار هذه المعاني عند استغفار الله عز وجل مهم، ومما يزيل عظمة الاستغفار. نعم.
قال رحمه الله للسائل والمحروم أي للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم. قال جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال رحمه الله يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والاعتبار وفي الأرض آيات للموقنين، وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله واحد صمد وأنه لم يخلق الخلق سدى. قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال رحمه الله وقوله
وفي أنفسنا وتوصلون قلات.
نعم هم الأيتين مع بعض.
نعم وفي الأرض آيات الموقنين، هذا ظاهر جدا في كون الأرض فيها آيات تدل على وحدانية الله وربوبيته، حيث أنه الذي خلقها سبحانه فمهد السبيل فيها وشق أوديتها وأقام جبالها وأخرج أشجارها وثمارها ومن تأمل في الأرض وجد أن كل شيء فيها يدل على وحدانية الله عز وجل، كما قال القائل وهو أبو العتاهية رحمه الله: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. وأبو العتاهية كان يقول في الغزل والمديح والهجاء، ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد، ومنه ذلك. أبو العتاهية هذا لقب ولا اسم ولا كنية؟
كن.
لقي بذلك أبو العتاهية، لم يكن عنده ولا سمى العتاهية. نعم.
قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل الوقف هنا تقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، فتكون الآيات في ماذا؟ قول لي محمود.
في النفس.
انشغلت انت.
بدكم بالي بريم عشان يصف.
وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني الآيات في الأرض وفي
الأنفس.
وفي نفسك.
نعم.
في كليهما. أم تقف وعليه تقف حينئذ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، ثم تبتدئ أفلا تبصرون، أو يكون المعنى تقف عند رأس الآية وفي الأرض آيات وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ويكون وجهان: من يجعل وفي أنفسكم تابع لما قبلها في قوله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، يعني آيات. والثاني من أهل العلم يرى أن تعلق البصر بما في النفس، تعلق البصر بما في نفسه. فقال قرأ، ابتدأ القراءة وفي أنفسكم أفلا تبصرون، فتكون جملة مستقلة، يعني يطلب الله عز وجل البصر والنظر والتدبر في النفس. نعم. والقولان كلاهما صواب وصحيح. نعم.
قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال رحمه الله: وقوله وفي السماء رزقكم، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار، وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي، وما توعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة، فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. قال جل وعلا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رحمه الله:
وما توعدون، المراد به هنا ماذا؟
من الرزق.
من الرزق. الجنة المراد به. وفي السماء رزقكم وما توعدون
في الجنة،
يعني أيضا في السماء. وفي السماء رزقكم، وهو المطر لأنه مادة الحياة والرزق. وما توعدون أيضا في
السماء،
في السماء، ويدل على أن الجنة
في
السماء، وأنها مخلوقة الآن. وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأنها تنشأ يوم القيامة، وأن خلقها الآن عبث ينزه الله عنه. هذا باطل. هذا قال الله عز وجل هنا: وفي السماء رزقكم وما توعدون، يعني أيضا هو في
السماء،
في السماء. نعم. وقال الله عز وجل: أعدت للمتقين. وقال: أدخلت الجنة ورأيتها وهي قيعان. وأخذ يصف الجنة عليه الصلاة والسلام.
اشتكت الجنة.
واشتكت الجنة إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها، فقالت: يا رب لا يدخلني المتكبرون. نعم. نعم. وهذا إجماع أن الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة الآن. نعم.
ليس قولها تجبية شيء.
نعم.
تجبية من قوله.
من؟
جبرية.
الجبرية.
نعم.
يقولون ماذا؟ لا أعلم هذا. المعلوم المعتزلة. نعم. نعم.
قال جل وعلا:
وأما النار فأين هي؟ في السماء ولا في الأرض؟
يقال في الأرض، لكن لا
في الأرض السفلى. ولذلك تلقى روح الكافر، كما في عيد براء بن عازف عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن، تلقى روح الكافر في في الأرض السفلى والعياذ بالله، تعاد روحه. نعم
شيخ، أنت ضعيف عديد عمر بن عمر،
ما هو
نار في الأرض السابعة؟
لا لا. نعم نعم.
قال جل وعلا: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رحمه الله: فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي اللبيب، أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق، وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. قال جل وعلا: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ قال رحمه الله: يقول تعالى هل أتاك، أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ونبأهم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط.
هل أتاك، نعم، أي أما جاءك،
نعم. يقول تعالى هل أتاك، أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، ونبأهم الغريب العجيب، وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط، وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوه في صورة أضياف. قال تعالى: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قال رحمه الله: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال مجيبا لهم: سلام، أي عليكم قوم منكرون، أي أنتم قوم منكرون، فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد ذلك. قال جل وعلا:
هم قالوا سلاما وهو قال
سلام.
سلام، فلما ذلك؟ لماذا لم يقل سلاما أيضا؟ سيأتي هذا. نعم نعم،
ليس مثل ما حصل خضر وموسى من الأرض ولا يوجد فيها السلام.
لا، سيأتي ذلك. نعم.
قال جل وعلا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم.
قال سلام قوم
منكرون.
منكرون، نعم.
فجاء
هذه إشارة منه إلى أنه يريد أن
يتعرف عليه،
يعرف، ولكن بأسلوب
جميل.
جميل،
نعم.
أسلوب إيه؟
جميل،
نعم.
شيخ لسه بالرواية أيديهم قصيرة، شيخ بس
ليه؟ نعم. الله أعلم في أيديهم قصيرة دائما. نعم.
قال جل وعلا: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. قال رحمه الله: فراغ إلى أهله، أي ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراهم، فجاء بعجل
قراهم، إقراء الضيف،
نعم، قراهم،
نعم.
هو أول ضيف الضيف صحيح؟
ليحضر لهم قراهم، فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، حين رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف، وأخبروه بما جاءوا له، وبشروه بغلام عليم، وهو إسحاق عليه السلام. قال جل وعلا:
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد عظيمة في تفسيره القيم، فقال تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى، سمى تفسير القيم لابن القيم، قال رحمه الله تعالى: ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة، أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون، وهذا على أحد القولين أنه بإكرام إبراهيم لهم، والثاني أنهم المكرمون عند الله، ولا تنافي بين القولين، فهو أكرمهم وهم مكرمون عند الله. فالآية تدل على المعنيين، على معنيين: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. قوله إذ دخلوا عليهم فلم يذكر استئذانهم، فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عرف بإكرام الضيف، كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم فصار منزله مضيفة مطروقا لمن ورد لا يحتاج للاستئذان، بل استئذان الداخل إليه دخوله، وهذا غاية ما يكون من الكرم. أين هذه البيوت اليوم؟
سبحان الله.
وجلك ضيف يوم جاء الثاني، الله المستعان. الثالث قوله سلام، هم قالوا سلاما فهو قال سلام بالرفع، وهم سلموا عليه بالنصب، وأيهما أكمل، بالنصب أم بالرفع؟ بالرفع أكمل. قال والسلام بالرفع أكمل، فإنه يدل على الجملة الإسمية الدالة على الثبوت والتجدد، يعني هذا السلام سلام على الثبوت، وثبوت السلام والأمان وتجدده، والمقصود يدل على الفعلية الدالة على الحدوث، والمنصوب عفوا سلاما يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد. فإبراهيم على الحدوث وليس على ما أنتم على الحدوث والتجدد، والأول سلام على
الثبوت والتجدد.
الثبوت والتجدد يعني سلامكم وأمنكم ثابت ومتجدد أيضا. وأما سلام مجرد فقط أنه حدث السلام في هذا الوقت، من بعد هذا الوقت لا يكون سلاما. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، وهذا فيه أدب مع الضيف، تكرمه وتحسن لقياه. فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، وقوله سلام أي سلام عليكم. الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف، لو قال أنتم مكرمون فحذف المبتدأ هنا، فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام، يعني لم يقل لهم أنتم قوم منكر، وإنما قال سلام قوم منكرون، لكن لم يواجههم أنت وأنت 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 وأنت، أنتم قوم منكرون ولماذا لم تستأذنون لم تستأذنوا. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون، ولم يقل إني
أكرمكم
إني أنكركم
أو أنكركم، نعم أنكركم، وهو أحسن في هذا المقام وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. يا سلام، هذا كلام متين رحم الله ابن القيم. نعم، لكن أين تربى هذا ابن القيم؟ على الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وهذا هو السادس، أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم، والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث يكاد لا يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف، فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه وهو يقول له أو لمن حضر مكانكم حتى أتيكم بالطعام ونحو ذلك، مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. الثامن قوله فجاء بعجل سمين يدل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببضعة منه، يعني جزءا منه، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم. العاشر أنه سمين لا هزيل، فمعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية، فآثر به ضيفانه فقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ هذا هو الحادي عشر، أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه. وهذا أبلغ في الكرامة أو الإكرام، أن تجلس الضيف ثم تقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه. ولكن هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، ربما يكون الإكرام بأن ينقله إلى المكان الآخر المعد للطعام حتى يأخذ راحته في طعامه. ولذلك من العادات الإفرنجية التي جاءتنا في خصوصا في الزواج، أنهم يجعلون الإنسان يأكل وهو واقف على طاولة حتى إذا تعب يترك الطعام ويذهب. وربما يكون هذا كان مقصودا عند بعض البخلاء.
فعلوا فعلا تفعل.
لا هذا كثير، هذا صار الأصل.
هو الديدن لك.
قل جعلوا واقفين حتى ينتهوا بسرعة.
نعم. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، هو أحسن من قوله كلوا أو مدوا أيديكم ونحوها، وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون، يعني تجبر الطعام وتصدق علينا بأكلك معنا. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون، ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل، بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا. وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون. وهذا غاية الكرم، الإنسان إذا كان ضيفان مستمرين دائما مستمرون دائما، فإنهم إذا وضع الطعام لا يحتاج أن يقول لهم، هم متفضلون متفضلون، هم يجبروا الطعام ويتصدقوا كل يوم، خلاص إذا وضع الطعام صار عادة، لا يحتاج أن يقول كل يوم تفضلوا. ولهذا أوجس منهم خيفة لما لم يأكلوا، العادة أن كل من جاء فإنه يأكل، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم، وهو الوجه الخامس عشر. فإنه لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم الخوف منهم، وهذا من مع الكرم من الكرم. فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بالغلام الحليم. فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا محمد، على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين. نعم.
قال جل وعلا فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت.
طيب لعل نخف إن شاء الله. فأقبلت امرأته في صرة. سورة الذاريات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. وهذا هو تفسير سورة الذاريات.
الدرس كم هذا؟
السادس.
طيب.
كل سورة لحدة شكرا.
نعم.
وهذا هو الدرس السادس. قال الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا.
الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سورة الذاريات سورة مكية، ويدل على ذلك ما اشتملت عليه، فإن السورة المكية تشتمل على تقرير التوحيد والمعاد والنبوات، والتوحيد تارة يكون بذكر توحيد الربوبية، وتارة يكون بذكر توحيد الإلهية. نعم.
قال سبحانه وتعالى: والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. قال العلامة السعدي رحمه الله: هذا قسم من الله الصادق في قيله بهذه المخلوقات العظيمة التي جعل الله فيها من المصالح والمنافع ما جعل، على أن وعده صدق، وأن الدين الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقع لا محالة، ما له من دافع. فإذا أخبر به الصادق العظيم وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين عليه فلم يكذب، فلما يكذب به المكذبون ويعرض عن العمل له العاملون. والذاريات هي الرياح التي تذرو في هبوبها ذروا بلينها ولطفها وقوتها وإزعاجها. فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به.
تفسير الذاريات بالرياح هذا قول الصحابة رضي الله عنهم وقول التابعين كما ذكره الحافظ ابن كثير والطبري والقرطبي وغيرهم من الأئمة في التفسير. نعم. وهناك قول آخر وهو أن هذه المقسم بها كلها الملائكة، فالذاريات هي الملائكة والحاملات هي الملائكة والجاريات هي الملائكة والمقسمات هي الملائكة جميعا. نعم.
قال رحمه الله: فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد. فالجاريات يسرى.
هذا القول لا شك أنه يعني بأنه الملائكة قول له وجه من النظر غير مدفوع، حيث أن المشركين من العرب كانت فيهم طائفة تعتقد في الملائكة أنها بنات الله، فلما ذكر الله جل وعلا أنهم يأتمرون بأمره مسخرون له في هذا الملكوت وأنهم موكلون بهذه الأعمال، فهذا إخراج لهم عما اعتقده المشركون في الجاهلية أو بعض أهل الجاهلية، وهذا يكثر في سور كثيرة كقوله تعالى: والنازعات غرقا والمرسلات عرفا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا وأشباه ذلك. والأمر الثاني أن فيه إبطال لعبادة الملائكة واعتقاد أنهم ملائكة واعتقاد أنهم آلهة وأنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك. وأيما كان سواء فسرت بالملائكة أو بالرياح وغيرها فهذا فيه توحيد الله عز وجل. نعم. ونعم انتهيت من الذاريات.
نعم.
نعم.
قال رحمه الله: فالحاملات وقرا هي السحاب تحمل الماء الكثير الذي ينفع الله به العباد والبلاد. فالجاريات يسرى النجوم التي تجري على وجه اليسر والسهولة فتتزين بها السماوات ويهتدى بها في ظلمات البر والبحر وينتفع بالاعتبار بها. فالمقسمات أمرا الملائكة التي تقسم الأمر وتدبره بإذن الله، فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر من أمور الدنيا والآخرة لا يتعدى ما حد له وقدر ورسم ولا ينقص منه.
نعم. وقصة صبيغ بن عسل التميمي اليمامي، وقيل صبيغ بن عسل وقيل أن رجل بني غنيم ويقال تميم. صبيغ ابن عسل، ففي شرح أصول الاعتقاد للدلكاي وفي الشريعة الأجري والإبان الكبرى من بني تميم، عفوا في شرح أصول الاعتقاد والإبانة والشجاعه الأجوزي من بني غنيم، يقال له صبيغ ابن عسل، قدم المدينة وكانت عنده كتب فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبالغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخيل، فلما دخل عليه جلس قال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. قال عمر وأنا عبد الله عمر، وأومى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسيل على عن وجهه، فقال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب الذي أجد في رأسي. وهذه القصة ذكرها أبو بكر البزار عن سعيد بن مسيب قال جاء صبيغ التميمي، هكذا قال البزار التميمي. وفي الإبانة الكبرى والشريعة للأجرجي وجماعة وكذلك اللالكائي في شرح الاعتقاد غنيم. على كل حال وجهان في هذه الرواية، صبيغ التميمي أو غنيم، إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أخبرني عن الذاريات ذروة، قال هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن الحاملات وقرا، قال هي السحاب، قال هي السحاب، قال فأخبرني ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن المقسمات أمرا، قال هي الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال فأخبرني عن الجاري عن المقسمات عن الجاريات عن الجاريات يسرى، قال هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته، قال ثم أمر به فضرب 100 وجعله في بيت، فلما برئ دعا به فضربه 100 أخرى وحمله على قتب يعني البعير، وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته. الله أكبر، نسأل الله أن يعيد للولاة درة عمر وعراجين عمر ليضرب هؤلاء المبتدعة على رؤوسهم فيريحنا من شرهم وزيغهم وضلالهم، فكما أفسدوا في بلادنا وبلاد المسلمين. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئا، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر ما إخاله إلا قد صدق يعني ما أظنه، فخلى بينه وبين مجالسته الناس. قال البزار وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه من وجوه إلا من هذا الوجه، وإنما أتى من أبي بكر ابن أبي سبرة فيما أحسب، لأن أبي بكر لين الحديث وسعيد بن سلام لم يكن من أصحاب الحديث، وإنما ذكرت هذا الحديث إذ لم أحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، فذكرته وبينت العلة فيه، يعني أنه لا يرفع وإنما هو حديث موقوف، الصحيح أنه حديث موقوف. نعم، لكن القصة مشهورة جدا. نعم.
قال سبحانه وتعالى
عفوا، والسؤال عن مثل هذه الآيات والذاريات ذروة فالحاملات وقرا لا يخرج من حالة عن حالتين، يسأل طلبا للفائدة فهذا لا بأس به، لأن المفسرين تعرضوا لمعاني هذه الآيات. الحالة الثانية يسأل تلبيسا على الناس وتعنتا في طلب معنى تلك الآيات، فإذا سأل طلبا للفائدة أجيب، وأما إن سأل من أجل التلبيس على الناس أو التعنت فإنه يؤدب ولا يجاب. نعم.
قال جل وعلا والسماء ذات الحبك أي ذات الطرائق الحسنة التي تشبه حبك الرمال ومياه الغدران أو الغدران
جمع غدير،
حين يحركها النسيم.
ما تعرض إنما توعدون صادق.
جاي يا شيخ؟ لا لسه جاي يا شيخ.
كيف
إنكم لفي قول مختلف؟
والسماء ذات الحبك بعدها
إنكم لفي قول مختلف. والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف.
ما أجل جمهور
ما ذكرها ما ذكر إنما توعدون صادق وإن الدين لواقع، هذا هو جواب القسم. والذاريات ذروة فالحاملات يقرى، والجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. والمراد بالدين هنا يعني الحساب والجزاء لواقع، وهذا كقوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين، فالدين يطلق ويراد به الجزاء والحساب. ويأتي الدين بمعنى الملة والشريعة، قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وقال سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويأتي ما يراد ويأتي ويراد به ما يدين به الناس ويلتزمونه من الأحكام والأقوال والاعتقادات، سواء كان حقا أو باطلا، كما قال سبحانه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. نعم، وهذا يسمى نظائر في القرآن أو وجوب. نعم.
قال جل وعلا إنكم لفي قول مختلف. قال رحمه الله إنكم أيها المكذبون لمحمد صلى الله عليه وسلم لفي قول مختلف منكم، لفي قول مختلف منكم، من يقول ساحر، ومنكم من يقول كاهن، ومنكم من يقول مجنون، إلى غير ذلك من الأقوال المختلفة الدالة على حيرتهم وشكهم وأن ما هم عليه باطل. قال جل وعلا يؤفك عنه من أفك. قال رحمه الله أي يصرف عنه من صرف عن الإيمان وانصرف عن أدلة الله اليقينية وبراهينه، واختلاف قولهم دليل على فساده وبطلانه، كما أن الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم متفق يصدق بعضه بعضا لا تناقض فيه، ولا اختلاف، وذلك دليل على صحته وأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال جل وعلا قتل الخراصون. قال رحمه الله يقول تعالى قتل الخراصون أي قاتل الله الذين كذبوا على الله وجحدوا آياته وخاضوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الذين يقولون على الله ما لا يعلمون. قال جل وعلا الذين هم في غمرة ساهون. قال رحمه الله أي في لجة من الكفر والجهل والضلال ساهون. قال سبحانه وتعالى يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. قال رحمه الله يسألون عن وجه الشك
على أفضل
نعم يسألون على وجه الشك نعم
مصاب على أفضل في كل نسخ عن على
أصلح شكرا
نعم
قال رحمه الله يسألون على وجه الشك والتكذيب في أيان يوم الدين أي متى يبعثون مستبعدين لذلك، فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم يومهم على النار يفتنون أي يعذبون بسبب من طووا عليه من خبث الباطن والظاهر، ويقال لهم ذوقوا فتنتكم أي العذاب والنار الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء الذي صيرهم إلى الكفر والضلال. قال جل وعلا هذا الذي كنتم به تستعجلون. قال رحمه الله هذا العذاب الذي وصلتم إليه هو الذي كنتم به تستعجلون، فالآن تمتعوا بأنواع العقاب والنكال والسلاسل والأغلال والسخط والوبال. قال سبحانه وتعالى إن المتقين في جنات وعيون. قال رحمه الله يقول تعالى في ذكر ثواب المتقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك الجزاء إن المتقين أي الذين كانت التقوى شعارهم وطاعة الله دثارهم في جنات مشتملات على جميع أصناف الأشجار والفواكه التي يوجد لها نظير في الدنيا والتي لا يوجد لها نظير مما لم تنظر العيون إلى مثله ولم يخطر على قلب بشر، وعيون سارحة تشرب منها تلك البساتين ويشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
الله من فضله أجمعين. الله جل وعلا قال في جنات وعيون ولم يقل في الجنات والعيون، لأن التنكير أحيانا يفيد
العموم
التفخيم والتعظيم ويفيد تهويد الأمر لعظم شأنه ورفعة مكانته. نعم آخذين.
قال جل وعلا آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين.
هذا وصف لمن؟
للمتقين.
للمتقين آخذين ما آتاهم ربهم. نعم
هنا في النسخة سقط الجملة،
ما هي؟
ولم تسمع الآذان.
نعم في اختلاف، ولم يخطر على قلوب العباد أيضا. نعم. نعم.
قال رحمه الله آخذين ما آتاهم ربهم، يحتمل أن المعنى أن أهل الجنة قد أعطاهم مولاهم جميع مناهم من جميع أصناف النعيم فأخذوا ذلك راضين به، قد قرت به أعينهم وفرحت به نفوسهم ولم يطلبوا منه بدلا ولا
يعني أن هذا الأخذ يكون في الدنيا، لأن العلماء في هذه الآية تفسيران أن هذا الأخذ يكون في الدنيا، والقول الثاني أنه يكون في الآخرة، وهو الراجح كما سنبين. لماذا هو الراجح؟ آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. نعم.
قال رحمه الله ولم يطلبوا منه بدلا ولا يبغون عنه حولا. نعم. وكل
لأنه نعيم مقيم. لكن لو حبستك الآن في هذه الغرفة وأتيتك من كل النعيم، هل تستقر نفسك؟ لا يمكن. لو أتيتك بالتفاح والرمان والخوخ والمانجو والبسكويت والحليب والشاي الأخضر وكل شيء واللحوم والأسماك والدجاج كل شيء، أتيتك بالأمتعة الدنيا ومطاعمها ومشاربها، هل تستقر نفسك؟ لابد أن تبغي حولا وتحولا من هذا المكان إلى مكان آخر. أما في الجنة فلا، لا يبغون عنها حولا. نسأل الله من فضله أيها الإخوة، والله إن الخاسر من لم يدخلها، والمنعم من دخلها. نسأل الله من فضله بمنه وكرمه، لأن يعني نثق في الله أنه سبحانه أرحم الراحمين. نعم. وننصر دينه فيما نحسب، نرجو الله الإخلاص في ذلك، والله قد وعد أن يثبت من ثبت في الحق، كما في أول سورة محمد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فثبات القدم والنصرة تكون بنصرة دين الله، نصرة بالقول والاعتقاد والعمل، والعمل مهم جدا العمل. نعم. الإخلاص، هل تنصرون إلا بضعفائكم؟ الإنسان يخلص النية لله ويجتهد في إخلاص وتصفية عمله من شوائب الرياء والشرك والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله وكل قد ناله من النعيم ما لا يطلب عليه المزيد. نعم. ويحتمل أن
لا مزيد. لا لا، ماذا تطلب؟ لا يوجد. نعم.
ويحتمل أن هذا وصف المتقين في الدنيا، وأنهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي، أي قد تلقوها بالرحب وانشراح الصدر.
يعني هذا القول الآخر والأظهر، القول الأول لقوله تعالى إنهم كانوا قبل ذلك. نعم.
وانشراح الصدر منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوه، ولما نهى عنه بالانزجار عنه لله على أكمل وجه. فإن الذين أعطاهم الله من الأوامر والنواهي هو أفضل العطايا التي حقها أن تتلقى بالشكر لله عليها والانقياد. والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله.
شوف انظر السعدي.
نعم.
ورجح ماذا؟
القول الأول.
قول الأول مع استعراضه للقولين، فلابد أن يعرف كيف يتأدب مع أقوال العلماء، لا يحتخر أحدا ولكن يذكر الأقوال ويرجع فيما يبدو له من خلال النصوص. نعم. يكون الإنسان مؤدبا في نقاشه وعرضه إلى أقوال الأئمة والعلماء، لأنه ربما يسب العلماء لجهله بأقواله، يقول من قال هذا فهو جاهل أو غبي، وإذا به قول عالم أو إمام من الأئمة. نعم، لا يستعجل، لا يستعجل، لا يستعجل. نعم.
قال رحمه الله: والمعنى الأول ألصق بسياق الكلام، لأنه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله إنهم كانوا قبل ذلك الوقت الذي وصلوا به إلى النعيم محسنين، وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم أن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه
أفضل بأن يعبدوه، هكذا في نسخة عندكم هكذا بأن، لعله أفضل
بأن.
نعم.
وهذا شامل لإحسانهم بعبادة ربهم بأن يعبدوه كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، وللإحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم أو جاه أو نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو غير ذلك من وجوه البر وطرق الخيرات، حتى إنه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللين، والإحسان إلى المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة. قال جل وعلا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون.
هكذا
هو ما ذكرش الآية شيخنا، بس كاتب رقم 17.
من أفضل أنواع الإحسان في عبادة الله عبادة الخالق، ما ذكر هذا عندك؟
كتب الآية البداية شيخنا، تفسير الآية الجديدة.
لا سيأتي. ومن أفضل أنواع الإحسان.
نعم. قال رحمه الله: ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاة الليل الدالة على الإخلاص وتواطؤ القلب واللسان، ولهذا قال: كانوا أي المحسنون قليلا من الليل ما يهجعون، أي كان هجوعهم أي نومهم بالليل قليلا. وأما أكثر الليل فإنهم قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع. قال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. قال رحمه الله: وبالأسحار التي هي قبيل الفجر هم يستغفرون الله تعالى، فمدوا صلاتهم إلى السحر.
فيه مزية الاستغفار في هذا الوقت، وقت السحر قبل أذان الفجر الصادق. نعم.
قال رحمه الله: فمدوا صلاتهم إلى السحر، ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلة وخصيصة ليست لغيره، كما قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: والمستغفرين بالأسحار.
ولهذا قال جماعة من أهل العلم من المحققين: إن الاستغفار في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أفضل بعامة من ولكن قد يعرض على الأوقات ما يجعل شيئا فيها أفضل من قراءة القرآن، فما قبل الأذان بقليل الأفضل الاستغفار، يعني طلب المغفرة والدعاء. نعم.
قال سبحانه وتعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال رحمه الله: وفي أموالهم حق واجب ومستحب للسائل والمحروم، أي للمحتاجين.
قال الله هنا: وبالأسحار هم يستغفرون. ما فائدتهم هنا؟ ألم يكن ممكن يقول وبالأسحار يستغفرون؟ هم يعني هم هنا تفيد ماذا؟ تحقق هذا الفعل فيه. نعم. فإتيان الضمير بين الظرف وشبه الجملة بالأسعار يدل على تحقق الوصف فيهم وتأكده. نعم. وتأكده عفوا. نعم. والاستغفار هو طلب الغفر، وهو ستر أثر الذنب. في الدنيا والآخرة. في الآخرة بعدم العذاب والخزي والعقوبة. وفي الدنيا العقوبة والخزي. ترك العقوبة كإقامة الحدود والحياة والخزي، لا يخزيه الله عز وجل في الدنيا. ولهذا هل الاستغفار هو التوبة أم بينهما فرق؟
بينهما فرق.
الاستغفار له معاني كثيرة متعلقة بصفات الله وبأسمائه، ففيه معنى اعتقاد اطلاع الله عز وجل وعلمه بحال العبد، ويكون الاستغفار افتقار العبد إلى ربه عز وجل وعلم العبد بأن الله بيده كل شيء. وفي الاستغفار اعتقاد اسم الله الغفار والرحيم، واعتقاد صفة الله عز وجل أنه شديد العقاب. واعتقاد ضعف العبد، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وهذا من حب الله عز وجل لاستغفار عبده له. ولذلك كان يعد للنبي عليه في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعند مسلم حديث الغرد بن يسار رضي الله عنه قال: قال عليه السلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. في حديث أبي هريرة الصحيحين: فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 70 مرة. فاستحضار هذه المعاني عند استغفار الله عز وجل مهم، ومما يزيل عظمة الاستغفار. نعم.
قال رحمه الله: للسائل والمحروم، أي للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم. قال جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قال رحمه الله: يقول تعالى داعيا عباده إلى التفكر والاعتبار: وفي الأرض آيات للموقنين، وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات تدل المتفكر فيها المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة سلطانه وعميم إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. وكذلك في نفس العبد من العبر والحكمة والرحمة ما يدل على أن الله واحد صمد، وأنه لم يخلق الخلق سدى. قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال رحمه الله: وقوله
وفي أنفسنا وتتوصلون قلات.
نعم، هم الأيتين مع بعض.
نعم. وفي الأرض آيات للموقنين، هذا ظاهر جدا في كون الأرض فيها آيات تدل على وحدانية الله وربوبيته، حيث أنه الذي خلقها سبحانه فمهد السبيل فيها وشق أوديتها وأقام جبالها وأخرج أشجارها وثمارها. ومن تأمل في الأرض وجد أن كل شيء فيها يدل على وحدانية الله عز وجل، كما قال القائل وهو أبو العتاهية رحمه الله: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. وأبو العتاهية كان يقول في الغزل والمديح والهجاء، ثم تنسك وصار قوله في الوعظ والزهد، ومنه ذلك. أبو العتاهية هذا لقب ولا اسم ولا كنية؟
كن.
لقي بذلك أبو العتاهية، لم يكن عنده هو اللي سمى العتاهية. نعم.
قال جل وعلا: وفي السماء رزقكم وما توعدون.
عفوا، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل الوقف هنا تقول وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم، فتكون الآيات في ماذا؟ قول لي محمود.
في النفس. شوف
انشغلت انت
بدكم بالي ابراهيم عشان يصف.
وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم يعني الايات في الارض وفي وفي نفسك في كليهما ام تقف وعليه تقف حينئذ وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم ثم تبتدئ افلا تبصرون او يكون المعنى تقف عند راس الايه وفي الارض ايات وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم افلا تبصرون ويكون وجهان من يجعل وفي انفسكم تابع لما قبلها في قوله وفي الارض ايات للموقنين وفي انفسكم يعني ايات والثاني من اهل العلم يرى ان تعلق البصر بما في النفس تعلق البصر بما في نفسه فقال قرأ ابتدأ القراءة وفي أنفسكم أفلا تبصرون فتكون جملة مستقلة يعني يطلب الله عز وجل البصر والنظر والتدبر في النفس. نعم والقولان كلاهما صواب وصحيح. نعم
قال جل وعلا وفي السماء رزقكم وما توعدون. قال رحمه الله وقوله وفي السماء رزقكم أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار الرزق الديني والدنيوي وما توعدون من الجزاء في الدنيا والآخرة فإنه ينزل من عند الله كسائر الأقدار. قال جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رحمه الله
وما توعدون المراد به هنا ماذا؟
من الرزق
الجنة المراد به وفي السماء رزقكم وما توعدون
في الجنة
يعني أيضا في السماء وفي السماء رزقكم وهو المطر لأنه مادة الحياة والرزق وما توعدون أيضا في
السماء
ويدل على أن الجنة في
السماء
وأنها مخلوقة الآن وهذا فيه الرد على المعتزلة القائلين بأنها تنشأ يوم القيامة وأن خلقها الآن عبث ينزه الله عنه هذا باطل. هذا قال الله عز وجل هنا وفي السماء رزقكم وما توعدون يعني أيضا هو في
السماء
نعم. وقال الله عز وجل أعدت للمتقين وقال أدخلت الجنة ورأيتها وهي قيعان وأخذ يصف الجنة عليه الصلاة والسلام
اشتكت الجنة
إلى ربها اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب لا يدخلني المتكبرون. نعم وهذا إجماع أن الجنة مخلوقة الآن والنار مخلوقة الآن. نعم الجبرية يقولون ماذا؟ لا أعلم هذا المعلوم المعتزلة.
قال جل وعلا
وأما النار فأين هي؟ في السماء ولا في الأرض؟
يقال في الأرض لكن لا
في الأرض السفلى ولذلك تلقى روح الكافر في كما في عيد براء بن عازف عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد حسن تلقى روح الكافر في الأرض السفلى والعياذ بالله تعاد روحه. نعم
شيخ أنت ضعيف عديد عمر بن عمر
ما هو
نار في الأرض السابعة
لا لا نعم
قال جل وعلا فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال رحمه الله فلما بين الآيات ونبه عليها تنبيها ينتبه به الذكي اللبيب أقسم تعالى على أن وعده وجزاءه حق وشبه ذلك بأظهر الأشياء لنا وهو النطق فقال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فكما أنكم لا تشكون في نطقكم فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث والجزاء. قال جل وعلا هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. قال رحمه الله يقول تعالى هل أتاك أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط
هل أتاك أي أما جاءك أي؟
نعم. يقول تعالى هل أتاك أي أما جاءك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ونبأهم الغريب العجيب وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط وأمرهم بالمرور على إبراهيم فجاءوه في صورة أضياف. قال تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. قال رحمه الله إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال مجيبا لهم سلام أي عليكم قوم منكرون أي أنتم قوم منكرون فأحب أن تعرفوني بأنفسكم. ولم يعرفهم إلا بعد ذلك. قال جل وعلا
هم قالوا سلاما وهو قال
سلام
سلام فلما ذلك؟ لماذا لم يقل سلاما أيضا؟ سيأتي هذا. نعم نعم
ليس مثلما حصل الخضر وموسى من الأرض ولا يوجد فيها السلام.
لا سيأتي ذلك. نعم.
قال جل وعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم.
قال سلام قوم
منكرون.
منكرون. نعم.
فجاء
بعجل إشارة منه إلى أنه يريد أن
يتعرف عليه.
يعرف. ولكن بأسلوب
جميل.
جميل.
نعم.
أسلوب إيه؟
جميل.
نعم.
ليس بالرواية أيديهم قصيرة شيخ
الرسالة. نعم. الله أعلم أيديهم قصيرة دائما. لا. نعم.
قال جل وعلا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم. قال رحمه الله فراغ إلى أهله أي ذهب سريعا في خفية ليحضر لهم قراهم فجاء بعجل
قراهم إقراء الضيف.
نعم قراهم.
هو أول ضيف الضيف
ليحضر لهم قراهم فجاء بعجل ثمين فقربه إليهم وعرض عليهم الأكل قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة حين رأى أيديهم لا تصل إليه قالوا لا تخف وأخبروه بما جاءوا له وبشروه بغلام عليم وهو إسحاق عليه السلام. قال جل وعلا
ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فوائد عظيمة في تفسيره القيم فقال تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى سمى تفسير القيم لابن القيم قال رحمه الله تعالى ففي هذا ثناء على إبراهيم من وجوه متعددة أحدها أنه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين أنه بإكرام إبراهيم لهم والثاني أنهم المكرمون عند الله ولا تنافي بين القولين فهو أكرمهم وهم مكرمون عند الله فالآية تدل على المعنيين على معنيين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون قوله إذ دخلوا عليهم فلم يذكر استئذانهم فهذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان قد عرف بإكرام الضيف كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم فصار منزله مضيفة مطروقا لمن ورد لا يحتاج للاستئذان بل استئذان الداخل إليه دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم. أين هذه البيوت اليوم؟
سبحان الله.
وجلك ضيف يوم جاء الثاني الله مستعد. الثالث قوله سلام هم قالوا سلاما فهو قال سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب وأيهما أكمل بالنصب أم بالرفع؟ بالرفع أكمل. قال والسلام بالرفع أكمل فإنه يدل على الجملة الإسمية الدالة على الثبوت والتجدد يعني هذا السلام سلام على الثبوت وثبوت السلام والأمان وتجدده والمقصود يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والمنصوب عفوا سلاما يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد فإبراهيم على الحدوث وليس على ما أنتم على الحدوث والتجدد. والأول سلام على الثبوت والتجدد، يعني سلامكم وأمنكم ثابت ومتجدد أيضا. وأما سلام مجرد فقط أنه حدث السلام في هذا الوقت، من بعد هذا الوقت لا يكون سلاما. فإبراهيم حياهم بتحية أحسن من تحيتهم، وهذا فيه أدب مع الضيف، تكرمه وتحسن لقياه. فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما، وقوله سلام أي سلام عليكم. الرابع أنه حذف المبتدأ من قوله قوم منكرون، فإنه لما أنكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف. لو قال أنتم مكرمون فحذف المبتدأ هنا، فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام، يعني لم يقل لهم أنتم قوم منكر، وإنما قال سلام قوم منكرون، لكن لم يواجههم أنت وأنت 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 وأنت، أنتم قوم منكرون ولماذا لم تستأذنون لم تستأذنوا. الخامس أنه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون، ولم يقل إني
أكرمكم
أو أنكركم. نعم أنكركم هو أحسن في هذا المقام، وأبعد من التنفير والمواجهة بالخشونة. يا سلام، هذا كلام متين رحم الله ابن القيم. نعم، لكن أين تربى هذا ابن القيم؟ على الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وهذا هو السادس، أنه راغ إلى أهله ليحييهم بنزلهم. والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث يكاد لا يشعر به، وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف، فيشق عليه ويستحي، فلا يشعر به إلا وقد جاء بالطعام، بخلاف من يسمع ضيفه وهو يقول له أو لمن حضر مكانكم حتى أتيكم بالطعام ونحو ذلك، مما يوجب حياء الضيف واحتشامه. السابع أنه ذهب إلى أهله فجاء بالضيافة، فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان، ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه. الثامن قوله فجاء بعجل سمين يدل على خدمته للضيف بنفسه، ولم يقل فأمر لهم، بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه، وهذا أبلغ في إكرام الضيف. التاسع أنه جاء بعجل كامل ولم يأتي ببضعة منه، يعني جزءا منه، وهذا من تمام كرمه صلى الله عليه وسلم. العاشر أنه سمين لا هزيل، فمعلوم أن ذلك من أفخر أموالهم، ومثله يتخذ للاقتناء والتربية، فآثر به ضيفانه فقربه إليهم. قال ألا تأكلون؟ هذا هو الحادي عشر، أنه قربه إليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك. الثاني عشر أنه قربه إليهم ولم يقربهم إليه، وهذا أبلغ في الكرامة أو الإكرام، أن تجلس الضيف ثم تقرب الطعام إليه وتحمله إلى حضرته، ولا تضع الطعام في ناحية ثم تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه، ولكن هذا يرجع فيه إلى عرف الناس، ربما يكون الإكرام بأن ينقله إلى المكان الآخر المعد للطعام حتى يأخذ راحته في طعامه. ولذلك من العادات الإفرنجية التي جاءتنا في خصوصا في الزواج، أنهم يجعلون الإنسان يأكل وهو واقف على طاولة حتى إذا تعب يترك الطعام ويذهب، وربما يكون هذا كان مقصود عند بعض البخلاء.
فعلا
تفعل هذا صار الأصل،
هو الديدن لك
كل جعلوا واقفين حتى ينتهوا بسرعة.
نعم. الثالث عشر أنه قال ألا تأكلون، وهذا عرض وتلطف في القول، هو أحسن من قوله كلوا، أو مدوا أيديكم ونحوها. وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه، ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو ألا تجبر ونحو ذلك. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون، يعني تجبر الطعام وتصدق علينا بأكلك معنا. الرابع عشر أنه إنما عرض عليهم الأكل لأنه رآهم لا يأكلون، ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الإذن في الأكل، بل كان إذا قدم إليهم الطعام أكلوا. وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الأكل قال لهم ألا تأكلون. وهذا غاية الكرم، الإنسان إذا كان ضيفان مستمرين دائما مستمرون دائما، فإنهم إذا وضع الطعام لا يحتاج أن يقول لهم، هم متفضلون متفضلون، هم يجبروا الطعام ويتصدقوا كل يوم، خلاص إذا وضع الطعام صار عادة، لا يحتاج أن يقول كل يوم تفضلوا. ولهذا أوجس منهم خيفة لما لم يأكلوا، العادة أن كل من جاء فإنه يأكل، أي أحسها وأضمرها في نفسه ولم يبدها لهم. وهو الوجه الخامس عشر، فإنه لما امتنعوا من الأكل لطعامه خاف منهم ولم يظهر لهم الخوف منهم، وهذا من الكرم من الكرم. فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف، وبشروه بالغلام الحليم. فقد جمعت هذه الآية آداب الضيافة التي هي أشرف الآداب، وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف، إنما هي من أوضاع الناس وعوائدهم، وكفى بهذه الآداب شرفا وفخرا. فصلى الله على نبينا محمد، على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين. نعم.
قال جل وعلا: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت.
طيب لعل نقف إن شاء الله هنا. فأقبلت امرأته في صرة.
نعم.